بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر، يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمه الله صاحب الروض المربع شرح زاد المستقنع: صلاة الجمعة ركعتان. هذه أولا أن صلاة الجمعة لا تزيد عن ركعتين، وهذا من الإجماع عليها، يدل عليها الإجماع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة من بعده إلى زمننا هذا، هذا إجماع. لا يستصح الصلاة بأقل من ركعتين ولا بأكثر من ركعتين، بل هي ركعتان. صلاة الجمعة كما قال رحمه الله ركعتان. طيب، ثم بدأ الآن هاتين، تكلم أولا عن الخطبة، كان في اللقاء الماضي عن الخطبتين، تكلم عن سننها وماذا يقرأ فيها وكيف تكون الخطبة، والآن بدأ في الصلاة، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، وهي كما قال رحمه الله ركعتان. طيب، ثم يبين ما هو السنن في هاتين الركعتين.
وفي الركعة الثانية يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية قل هل أتى، وفي الثانية هل أتى الإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
يقول رحمه الله تعالى: ويسن أن يقرأ جهرا. إذن القراءة في الجمعة جهرا وليست يقرأ بها سرا، بل تكون جهريه. صلاه الجمعه مع انها في الظهر، في وقت الظهر، الا انها جهريه. طيب، بماذا يقرا فيهما؟ قال رحمه الله: يقرا في الركعه الاولى بالجمعه، يعني بسوره الجمعه، يقرا في الركعه الاولى بسوره الجمعه، وفي الركعه الثانيه بعد الفاتحه بسوره المنافقين. هذا ورد، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكثر، انه كان يقرا سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، والغاشية في الركعة الثانية، والغاشية في الركعة الثانية، وهذا أكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ورد أنه كان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، وفي الثانية بالغاشية. إذن هي ثلاث حالات: يقرأ بسبح بالأعلى والغاشية، يقرأ ب الجمعة والمنافقين، والثالثة بالجمعة والغاشية. هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه ولو أن يقرأ بأيهما. طيب، هل يقرأ يعني يكثر من ذلك؟ لا بأس بها، إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو قرأ بغيرهما، بغير هذه أيضا لا بأس، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن الاقتصار على السنة أولى، الاقتصار على السنة أولى. وكذا أما في الجمعة، أما في العيدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير كان يقرأ في الجمعة في العيدين والجمعة بسبح بالغاشية، بسبح بالأعلى والغاشية، ويقرأ أيضا بقاف والقمر، يقرأ بقاف والقمر في عين. نعم. وأما الفجر، أما في فجر يوم الجمعة فيسن أن يقرأ بالسجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية للإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في صلاة الفجر، فجر يوم الجمعة يسن ذلك. طيب، هل المداومة عليها، يعني يداوم عليها؟ ولو داوم لكن ينبغي له ألا، حتى لا يظن الجاهل، يعني لا يداوم عليه بحيث أن لا يظن الجاهل أنها واجبة ولا تصح إلا بها، لا. لكن لو فعلها كل جمعتين ثلاث جمع ثم ترك ثم فعل ثم ترك ثم فعل حتى لا يظن الجاهل أنها واجبة، لا بأس، سواء في الجمعة في صلاة الجمعة أو في فجر يوم الجمعة. نعم.
وتحرم إقامتها الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعاً ذكره في المبدع.
يقول رحمه الله هذه مسألة إقامة أكثر من جمعة في بلد، هنا لا يجوز ولا تصح، لا يصح. الجمعة الثانية كما سيأتي إحكامها أن الجمعة الثانية باطلة، صلاة الجمعة الثانية باطلة، لا تصح إلا جمعة أذن فيها الإمام، فلا يصح تعدد الجمعة، كل من مثلا في هذه القرية نأتي نضع جمعة، هناك في المكان الثاني في الحي الثاني نضع جمعة، لا يصح إلا لشروط معينة، لحاجة، إما لضيق المسجد، ما يسع المسجد فيحتاج الناس إلى مسجد آخر، إذن في لسبب ولأمر ما، أو كما حدث في الكورونا حتى تفرق الناس وأن المسجد الواحد لا يسع، فلذلك فتح مساجد أخرى من أجل إيش؟ من أجل يعني لسبب ما، إذن لأجل حاجة، إذا كان الأمر بحاجة وبإذن ولي الأمر لا بأس، بإذن ولي الأمر، لا بد من إذن ولي الأمر، ننبه على هذه المسألة. لذلك لا يصح لأحد أن يفتح جمعة حتى لو كان عنده العدد الكبير، ما يصح، وإلا وجدنا الناس متفرقون، هذا يفتح جمعة وهذا يفتح جمعة، ما يصح هذا. الجمعة وضعت للاجتماع، فإذا كان البلد بحاجة فإنه يؤخذ الإذن ولي الأمر لأن يفتح جمعة، وكان ينظر إلى الحاجة وبحيث أن لا يتضرر المسجد القادم، إذا كان يتضرر بالجماعة المسجد القادم فلا، أما إذا كان لا يتضرر وليس هناك ضرر عليه لا في جماعته ولا في جماعته فإن ذلك لا بأس، لأن الهدف المقصد هو أن توسع على الناس التضييق عليه. فإذا كنا نأتي نهدم المسجد ثم نأتي إبناء إقامة مسجد آخر أو جمعة نهدم جمعة نجيل إقامة جمعة أخرى، لا، ما نفع. إذن لابد أن يكون بإذن ولي الأمر ويكون لسبب ما، إما لحاجة أو لضيق في الجامع أو يعني أمر من الأمور حصل فتنة أو نحو ذلك ورأى ولي الأمر أن يتعدد له ويسلم.
فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيح ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتتات عليه وتفويت لجمعته، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأبطل الحكم فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام. وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن عيادتها فإن أمكن عيادتهما جمعا جمعة فعلوا، وإلا صلوها ظهرا.
يقول رحمه الله تعالى: هنا مسألة، عندما لو أن مسجدا أو حيا أو قرية أو فعلوا جمعة وأقاموا جمعة بغير إذن ولي الأمر، فهنا في هذه الحالة غير حاجة، ما هي الصحيحة؟ الصحيحة التي أذن فيها ولي الأمر، التي أذن فيها ولي الأمر. طيب، فإن هذه فالتي أذن فيها الأمر هي الصحيحة. طيب، ما وصف وهؤلاء الذين صلوا فصلاتهم باطلة ولا تصح منهم، ويلزمهم ماذا؟ أن يعيدوها ظهرا، أن يعيدوها ظهرا. انظر مسألة، احنا كان هنا كان في مسجد، كان هذا المسجد كان عندنا مسجد، كان في مسجد آخر يقيم جمعة بدون إذن، فهؤلاء الذين قاموا كم سنة؟ فإنه يجب عليهم صلاة الظهر أن يعيدوها، ينبغي أن يحصلوا ذلك كلها ظهر، لأن صلاتهم ما تصح بغير إذن ولي الأمر وبغير حاجة، فرق المسلمين، فصلاتهم لا تصح، لا تقبل منهم لا جمعة، ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا وما زالت في ذمتهم. شوف انظر كيف، وهذا بسبب ماذا؟ عدم الفقه يا أخي. الإنسان عندما ما يفقه ويأتي هكذا يريد الخير، ربما أنه أراد الخير، ولكن ليس كل من أراد الخير سر، كما قال عبد الله بن مسعود، ليست نيتك أنك إرادة الخير أنك على حق أو أن فعلك صح، لا، أحيانا نيتك صحيحة لكن فعلك خطأ، ولا تبرر النية، ولا تكون النية إنها مبررة لك لكن فعلك غلط. فالذي يأتي بجمعة وينشئ جمعة بجنب مسجد فيه بغير حاجة وبغير ولي ولا يوم فصلاتكم باطلة، ومن صلى معه فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة طهرا وما زالت في ذمته لا تصح.
أو جهلت الأولى منهما بطلتا، ويصلون ظهرا لاحتمال سبق أحدهما فتصح فلا تعاد، وكذا لو قيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت، وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط.
هنا مسألة ذكرها رحمه الله في إذا كانت إذا لم يكن الأولى أو الجمعة الأولى لم يأذن فيها ولي الأمر، هكذا هم وضعوا أنفسهم، هؤلاء وضعوا جمعة وهؤلاء وضعوا جمعة بدون إذن ولي الأمر، فينظر إلى التي أقامت الأولى، الصلاة التي أقيمت الأولى التي أذن فيها الأولى فهي الصحيحة، والتي أقيمت الثانية فهي الباطلة. إذن من فين الأولى التي أقيمت الجمعة فيها، التي أقيمت الجمعة فيها هي الصحيحة والثانية باطلة. طيب، إذا كان لا يدرى فين الأولى ولا الثانية، يقول المصنف رحمه الله أن الثنتين ماذا؟ الباطلة، لا تصح الثنتين، فكلاهما يرجعون يعيدون الصلاة إما جمعة أو يعيدوها. انظروا يا أخوان، لماذا؟ هذه مسألة التفريق بين الناس، تفريق الناس أمر خطير، الله سبحانه وتعالى ما يرضى به هذا، والتفريق الله أمر بماذا؟ بالاجتماع وحث عليه ونهى عن التفرق والتحزب، منهي عنه الله عز وجل، نهى عن ذلك، أنت تأمر الناس بماذا؟ أن يجتمعوا لا يتفرق. لذلك من هذه الأمور من اجتماع، فالناس انت تأمرهم بماذا الاجتماع. فهذا الذي يأتي بجمعة أخرى يفرق الناس، صلى الله عليه وسلم يفرق الناس، إلا إذا كان كما ذكرنا بسبب ما أو بإذن ولي الأمر، ليست بإذن ولي الأمر. يقول هنا مسألة أيضا، طيب يقول رحمه الله تعالى: فإن اجتمع رحمه الله تعالى، وإذا وافق العيد يوم الجمعة، المسألة إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضرهم على الإمام، ولكن استحينا ما سقط، الحق أنها ما تسقط. الله سبحانه وتعالى، طيب الآن العيد، صلاة العيد حكمها واجبة ولا سنة؟ صلاة العيد واجبة ولا سنة؟ طيب الجمعة واجبة ولا سنة؟ ما في خلاف بين أهل العلم، عادة العيد هي خلاف، منهم من يقول أنها واجبة، منهم من يقول سنة، منهم من يقول أنها واجبة، منهم من يقول سنة. لكن الجمعة ليست سنة، بل قول فيها واحد أنها فرض، والله ومن التي أمرنا الله عز وجل بصلاتها بأدائها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب ما إذا أذن المؤذن يوم الجمعة، يوم العيد، يوم الجمعة، هل يحرم البيع النداء الثاني أو لا؟ هل يحرم البيع ولا ما يحرم؟ يحرم البيع. طيب كيف الآن سقطت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن أهل العوالي البعيدين الذين لا يمكنهم ويشق عليهم أن يرجعوا مرة أخرى، أهل العوالي الذين على أطراف المدينة بعيد عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وقال ما قال خلاص ما في جمعة يا جماعة، ولم يخصص الحديث، لم يعم الحديث، إنما خصصه لأهل العوالي وقال إنا مجمعون، نحن أما أنا وهؤلاء فنحن الجمعة، وأما أنتم فتكفيكم الجمعة، رخص للبعيد. إذا ما كان فرصه يبعد عن المسجد، ما كان بعيد عن المسجد فهو مرخص له، إذا كان يبعد عن محل إقامة الجمعة فرصه فأكثر فإنه مرخص له، وأما دون ذلك فلا، أما دون ذلك فلا، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إنا مجمعون، يعني واجب علينا الجمعة، نحن أنا، ما قال أنا بس نفسي سوف أقوم الجمعة، ولم يخص يقول للنبي للناس يا ناس ترى الجمعة ليست واجبة عليكم، النبي قادر على ذلك، وتخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، لكنه رخص لمن؟ لأهل العوالي فقط، الذين يأتون من خارج المدينة، الذين يأتون من خارج المدينة، وقال لهم إنا مجمعون وأخبره بذلك. لكن يأتي الناس، بل أن مما وقع وهذه من المصائب أن من الناس من أذن صلاة الظهر يوم الجمعة، صلاة الظهر أذن الجمعة، هذا صلاة باطلة، صلاة باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه صلى في وقت ماذا؟ يحرم أن يصلي فيه، ومأمور بأن يذهب إلى الجمعة ترك الجمعة. انظر كيف الخذلة صلى الله عليه وسلم وعدم الفقه في الدين، ما يفقه الناس يا أخوان في جهل عظيم، يعني احنا سمعنا من هذا وعلمنا، ما سمعت لكن علمت اخبرت به ان ناس اذنوا يوم الجمعه اليوم العيد الماضي، ان ناس اذنوا لصلاه الظهر صلى الله عليه وسلم وذهبوا يصلون الظهر وتركوا الجمعه التي امر الله بها بالسعي لها: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وتركوا. اين عذر عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، الجهل ما هو بعذر، هو ترك الجهل، هو ما تعلم، الجهل ما هو بعذر يعذر به، لأنه يمكنه أن يسأل، لكنه ما حرم، ففي ذمته الصلاة، بل أن فعله محرم، فعله أذانه محرم، وإقامته للصلاة والجماعة محرم، لأنه ترك السعي، وهذا من عدم الفقه، وهذا الذي يريده الشيطان منه. ما يريد أن يتعلم، ما يريد أن يعلم أن يتعلم ويعلم الناس و ولذلك عندما يبتعد الإنسان عن العلم والتعلم يكون فيه جهل كبير صبر عليه. عندما يحضر العلم ودروس العلم يتبين ويتنور ويكون عنده علم وعنده حجة. ولذلك الشيطان العالم عليه أثقل من ألف عابد. العالم يعلم الناس يبين لهم، لكن عابد صلاته لمن؟ لنفسه فقط، ما يتعدى صومه لنفسه، زكاته وصدقته لنفسه، لكن العلم له ينشره لغيره، يعلم الناس، وهذا فعل من النفع المتعدي. العلم تعليم الناس وتعلم النفع المتعدي، لذلك ينبغي نحرص عليه ونتعلم ونرفع عن انفسنا الجهل، هذا هو الواجب علينا. وكذلك واجب علينا ان ننشر العلم ونتعلم، وما علمنا ننشر ونبين ذلك لانفسنا ولاهالينا ولازواجنا ولاخواننا ولاخواتنا ولامهاتنا ولمن حولنا حتى ينتشر العلم، ونكون داخلين منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا من البلاغ، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن طلب العلم. فعندما يكثر من هؤلاء الجهال نسأل الله العافية يدل على جهلهم بالدين، ويأتي ويقيم الصلاة والناس في خطبة ويخطب الإمام وهم يأذنوا صلاة الظهر، نسأل الله العافية. وهذا طبعا خطأ واجتهاد من بعض أهل العلم من يقول بهذا، لكن اجتهاد الجماعة خلاف النص، اجتهاد خلاف النص. ترى لم نكن نعلم، ما كانت هذه سابقا قديمة، هذه انتشرت الآن في أوان في هذه الأيام القلائل بعدما انتشر هذا الواتس ونحو ذلك. أما سابقا ما نعلم هذا، حتى يكون يوم جمعة الناس يصلون جمعة والعيد، يصلون العيد ويصلون الجمعة، ما نعلم ذلك. لكن يوم الجمعة إذا أتينا نصلي الجمعة تجد المسجد خالي تقريبا، لا يجد الصفين أو ثلاثة، هذا صلاة الجمعة. ما هذا؟ نهاية. ليش؟ لما تبع هذه الفتوى صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، صلاة العيد ما تحكي. طيب على افتراض الذي قال لك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى العيد؟ ليش ما اكتفى بواحدة؟ لماذا لم يكتفي بواحدة؟ ألا تدل على وجوبها؟ ألا تدل على وجوبها؟ لا. لو كانت تكتفي كان اكتفى بواحدة، صلى العيد والجمعة عنهما جميعا واكتفت، لكن دل على أن هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة، إلا رخص لأهل العوالي الأماكن البعيدة فقط، الذين يأتون من بعيد لا يشق عليهم، يرجعون إلى أهل مسافة، ليس عندهم سيارات مثلنا هذه الأيام أو طمارات من هذا، ربما أن ما عندهم حتى الرواحل يرحلون عليه، يمشي ولا مشي مسافة، المسافة كانت بعيدة عنه، لكن فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مثل هؤلاء فإنه حكمه حكمه، أما كان قريب عند البيت المسجد عند البيت وعند المسجد وما يصلي ظهرا هذا
وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر، وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، ولا سنة لها قبلها أي راتبة. قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات.
يقول رحمه الله تعالى: وأقل السنة راتبة بعد الجمعة ركعتان، لفعله صلى الله عليه وسلم أولا، وكما قال رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه، إذا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في حديث أنه كان يصلي كم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أربعة، أمر بماذا؟ بأن يصلي أربعة. فالجمع في هذا أنه إذا كان يصلي في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات، وأما إذا كان في بيته فإنه يصلي ركعتين كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجمع يكون ماذا؟ بين حديثين فعله وبين أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن يصلي، أو كان كما جاء في بعض الحديث أنه إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وحديث كما المتفق عليه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. كيف نجمع بينهما؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وثبت أنه يصلي أربعة. هل نصلي ركعتين أو نصلي أربعة؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان في المسجد يصليها كم؟ أربعة. وإذا كان في بيته يصليها كم؟ ركعتين. وبهذا يجمع الأحاديث، كل الأحاديث عمل بها. وأما الست، فلم كما ذكر رحمه الله تعالى، يعني ما ورد، كأنه يرى أن هذه اثنتين وهذه أربع، ست يجمعها. لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يرى إما ركعتين في بيته أو أربعة في المسجد. فأنت إذا تريد أن تصلي في المسجد صلي أربع ركعات، وإذا كنت تريد أن تصلي في بيتك فصلي كم؟ ركعتين. صلي ركعتين. هذا هو الجمع بين هذين الحديثين، فيصلي في بيته أربع، في بيته ركعتين، في المسجد أربع ركعات. يقول رحمه الله تعالى: يصليها في مكانه، يعني في المسجد، بخلاف سائر السنن في البيت. لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ماذا؟ في بيته، أجمع صلى في بيته ركعتين، هذا جمعة. فكما ذكرنا أن السنة لا بأس إذا كان يريد أن يصليها في بيته فيصليها ركعتين في بيته، وإذا كان يريد أن يصلي في المسجد فيصليها أربع ركعات، فسواء هنا وهنا. فالدليل يدل على أن الصلاة، أن السنة له أن يصلي في بيته. طبعا أفضل الصلاة المرء، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، سواء هذه أو هذه، سواء سنة الجمعة أو سنة المغرب أو سنة العشاء، أو الأفضل أن تكون ماذا؟ في البيت. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يقول رحمه الله: ويسن فصل بين فرض وسنة. يعني هو هذا يسن، أنه لا بد أن يفصل بكلام، بانتقال، لأنه إذا سلم الإمام ثم قام وصلى لم يفصل، ما يصح هذا الكلام. ينبغي له ماذا؟ أن يفصل، إما بكلام يتكلم يثبت سلامة، كيف حالك، تبارك مع فلان، ويقوم يترك، أو ينتقل بانتقال، ينتقل من مكانه، لا بأس بهذا. لكن عندما يسلم ثم يقوم الله أكبر كأنه يزيد، كأن باقي عليه ركعة، لا، فلا بد من الفصل بينهما، هذا هو المقصود، لا بد أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال من موضع. قال رحمه الله: ولا سنة لها قبلها، يعني الجمعة ما لها سنة محددة، لكن إذا أتى الأفضل أنه ماذا؟ يصلي كما جاء في الحديث أنه يصلي ما بدله، صلي أربع ركعتين، ست، ثمان، ما بدله. الحديث: من بكر وابتكر، كما جاء في الحديث، وصلى ما بدله، يعني من أتى وبكر لصلاة الجمعة ودان من الإمام وصلى ما بدله ركعتين، أربع، ست، ثمان، ما أراد. ومنهم من لا يصلي، ما لا يقرأ مثلا، فإنه الأفضل أن يكثر من الصلاة، يكثر لا بأس، ليس لها حد معين، ليس لها حد معين، ما هو الإكثار. صلى ما بدا له، ثم استمع إلى الإمام، ثم استمع الخطبة، وانظر لي غفر له. وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني من أسباب المغفرة، يأتي الإنسان يتقدم لصلاة الجمعة ويأتيها مبكرا ويصلي ويذكر الله عز وجل ويستمع وينصت للخطيب، يقول هذه من أسباب المغفرة، صلى الله عليه وسلم جميعا. يبغي الإنسان يعني يتعرض لرحمة الله ويتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يغفر له، لعل الله، لعلها أن تكون هذه من أسباب غفران الله عز وجل لك، وما تدري هذا العمل اليسير.
ويسمى يسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل وتقدم وفيه نظر.
يقول رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. يقول رحمه الله أنه يسن، والصحيح يعني من العلم يعني إذا المذهب يرى أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، ومن العلم من يرى أنه واجب، أنه واجب للحديث الأدلة على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحد من الجمعة فليغتسل. إذا في من؟ في حق من؟ وفي حق من يأتي إليها، في حق من يسعى إليها، أنه يجب عليه أن يغتسل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. صريح أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحق قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل يوم الجمعة، وأن غسل يوم الجمعة واجب. هذا هو الراجح، أن غسل الجمعة يوم الجمعة واجب. وأما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فله رأي ثالث، أنه واجب في حق من في من عليه عرق أو ريح يتأذى به غيره، لكن الصحيح أنه واجب، أنه واجب على من للأحاديث هذه الحديث. أما فعل عثمان رضي الله عنه عندما دخل وعمر رضي الله عنه يخطب، فقال وأتى إليه وقال الآن، يعني عمر رضي الله عنه يؤنب عثمان، قال أنت بيه؟ قال والله ما انتبهت إلا كان في سوق، والسكان جنب قريب المسجد، ما سمعت إلا الأذان فأتيت. كان أذان واحد فقط، كان أذان واحد فسمعت فأتيت فتوضأت وأتيت. قال والوضوء؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل؟ يعني الآن إذا هنا ماذا دل على وجوب الغسل؟ عثمان تركه لماذا؟ لا لأنه ليس واجبا، بل لأنه بين أمرين: إما أن يترك الغسل أو يترك الجمعة، فأيهما يقدم؟ إذن عندنا يعني أمرين: إما أن يترك الغسل ويلحق الجمعة، أو يغتسل ولا يلحق الجمعة. فلذلك فعل هذا هو، ها ارتكب أحد المحظورين ها لدفع ضرر أكبر. لا والله يترك الغسل ويلحق الجمعة أفضل، نعم، ولكن فعله طبعا وأنكر عليه عمر رضي الله عنه. فيقول كلها تدل على وجوب الغسل، كل الأحاديث تدل على وجوب الغسل، وأن عثمان رضي الله عنه لم يتركه لأنه سنة، بل لأنه الآن عندما حتى يوم أخبر عمر رضي الله عنه بسماع الصحابة رضي الله عليهم وقال إني يعني انشغلت ولم أنتبه إلا عند سمع الأذان، ثم أتيت فتوضأت ثم أتيت. قال ولم تغتسل؟ أو لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل؟ أو كما قال رضي الله عنه، فهو بين أمرين، فما تركه إلا لأنه إما يترك الغسل ويلحق الجمعة، أو إذا اغتسل ذهب اغتسل ذهب في الجمعة، فالأولى أن لا يتوضأ ثم يدرك الجمعة. طيب، فهذا يدل على أن غسل الجمعة واجب على استطاعة، إذا لم يستطع الإنسان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان بقدر استطاعته. وأما ما استدلوا به من أحاديث: من توضأ الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، هذا مما استدلوا به، لكن الأدلة الوجوب صريحة وصحيحة، صحيحة وصريحة. وأما هذا لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على أنه ليس بواجب، بس أدلة الوجوب مقدمة، وأنها أصح وأنها أصرح في هذا. قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر هنا الوجوب. أيضا غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، متفق عليه، كلها حديث. وأما حديث فإنه رواه أحمد أبو داود، وهناك رواه البخاري ومسلم وغير من أهل العلم.
ويسن أن يتنظف ويتطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
يقول رحمه الله تعالى: وأيضا مما يسن أن يتنظف تنظف تطيب، كما قال رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد: لا يغتسل أحدكم يوم رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، هذا من الفضل العظيم. كذلك أيضا أن يلبس من السنن أن يلبس أحسن ثيابه، وكذلك أن يبكر إلى الصلاة، يبكر إليها ماشيا، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في الحديث: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظر لي كأنه قرب هذه خمس ساعات، ومقدار هذه الساعات الخمس تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد النجيم رحمه الله، يقول من حول عشر دقائق، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة ما بين هذه وهذه، إلى أن يأتي الإمام. فإذا أتى الإمام هناك ملائكة تسجل تكتب كل من يدخل، الله المستعان. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله طوت الملائكة الصحف، ما عاد يسجل أحد. فأنت يا عبد الله اكتب كل جمعة، تكتب أقل ما فيها أن تكتب لو بيضة، ولو بيضة أولى أن الإنسان يبادر للمسابقة والمصارعة للدنوب ومصارعة الخيرات. عظيم، انظر كأنك تذبح بدنة و تتصدق به، ثم البقر، ثم غنم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. انظر هذا كم تأتي عندك من إبل وتصدق بها، وأنت تصدق بها بتبكيرك للصلاة والمصارعة. المصارعة للطاعة خير، المصارعة للطاعة خير، المسابقة للطاعة خير، المسابقة. الله عز وجل قال عندما قال: سارعوا، إذا كان طاعة الله، إذا طاعة الله أمر بالمسابقة والمسارعة. لكن في أمور الدنيا قال ماذا؟ فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، إذا رزق ما قال اسعوا، قال ماذا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لكن في الطاعة ماذا؟ قال فسابقوا، لأنها مأمور بها. أنت معك أعداء يكبرونك، أعداء يوقفونك، أعداء يصدونك عن ذكر الله عز وجل، ينبغي أن تتخلص منه. فكلما بكرت كلما استطعت أن تتخلص، وكلما اقترب الوقت كلما كان أشد عليك حتى يبعدك من هذا الخير العظيم. فلا تحرم نفسك بسبب كسل، بسبب شيء. واحتسب الأجر. قال رحمه الله تعالى: وأن يدنو من الإمام، أن يكون هو هذا، هو أن يقترب من الإمام. والقرب من الإمام ما طلب، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني أولو الأحلام. أصحاب الرجوع، العقول الراجحة، أصحاب الهيبة، أصحاب الذي يحس الذي هو في نفسه عاقل ينبغي أن يسعى لهذا المكان، ينبغي أن يكون متقدم. لكن نجد بعض الناس فين يأتي في الأخير جالس. هذا الصف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ شر صفوف الرجال، شر صفوف الرجال آخرها، بينما خير صفوف الرجال أول. لو تعلمون ما في الأذان إيش الصف الأول من ماذا؟ لو اقترعتم عليهم، لو كان ماذا قرعة لا اقترعتم من فضل عظيم. لكن أنت تجد بعض الناس نسأل الله العافية يذهب ويرجع خلف يبقى يرتكب أو يحدث بذلك. يقول رحمه الله: وأن يدنو من الإيمان مستقبل القبلة، يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، غسل قيل أنه غسل ثيابه، واغتسل هو وقيل أنه جامع زوجته واغتسل من الجماع، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان. هذا يدل على أهمية المسجد الجماعي تذهب إليه. ودنا من الإمام فاستمع، فاستمع. إذا مسألة ماذا؟ استمع، لم يكن نائما بل أنه منصت ولم يلغ ما يقول فلان وتكلم، ولا مس حصى، ولا الآن مع الجوال يأتي بالجوال ويسوي، ولا بعضهم يشوفهم كذا يصور. صلى الله عليه وسلم هذه جمعة، هذه الجمعة هذه نشوفها، هذه حقيقي. يأتي يوم الجمعة ها وأخذ الجوال وسوى كذا ويصور، هذا كيف؟ لم يكن مس الحصى أشد من مس الحصى، هذا أشد من مس الحصى صلى الله عليه. فعلى كبيرة من الكبائر وهي تصلي. الأمر الثاني شابع عن الخطبة صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يلغوا كان بكل خطوة يخطوها أجر سنة عملوها، عمل صيامها وقيامها. انظر لهذا الفضل، وذلك فضل الله في من يشاء، ذلك فضل الله عز وجل، من يمنع ذلك؟ يقول رحمه الله: حسنا هنا شيخ
وان يقرا سوره الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة، ويلحق به في الغنية المؤذن، أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير، فيجلس مكانا، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول: افسحوا، قال في التلخيص: إلا الصغير. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحظة، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي: وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. وحرم رفع مصلى مفروش، لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. ومن قام من موضعه العارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم، ولم يقيده الأكثر بالعودة قريبا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، فإذا جلس قام، فأتى بهما ما لم يطل الفصل. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمة وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منهم بحيث يسمعه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له، أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كالدعاء وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت كالكلام لا تسكيت متكلم بإشارة. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا جاز نص عليه.
يقول رحمه الله تعالى: ولا يتخطى الرقاب. قال قبلها: وأن يقرأ سورة الكهف، أن يقرأ سورة الكهف في يومها. يعني مما ورد أنه يقرأ سورة الكهف، وأن تكون في اليوم يوم الجمعة، وليست مختصة بعد العصر كما ذكر رحمه الله. المهم يقرأ في سورة، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها. أما سورة بعد العصر فلا، أنه في أي وقت في نهار الجمعة. ويكثر من الدعاء، لأن فيه ساعة إجابة، وهذه الساعة اختلف أهل العلم فيها متى تكون هذه الساعة. فمنهم من قال عند حضور الإمام، إذا أول ما يدخل الإمام هنا تبدأ الساعة وتكون قصيرة. ومنهم من قال إنها آخر ساعة من نهار بعد العصر، من نهار يوم الجمعة، أنها تكون بعد العصر آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. وسوى هذه أو هذا، سوى هذا، إنسان يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه، والدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب. إذا دخل الإمام، عند دخول الإمام يدعو الله سبحانه وتعالى، ما يمنع. وكذلك في آخر ساعة من يوم الجمعة يدعو الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يتقبل منه. قال: وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ويكثر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، أمر بذلك وقال: إن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. قال رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس. هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى رجلا يتخطى فقال له: لقد آذيت وآنيت. آذيت الناس عندما تأتي على رقاب، هذه أذية. وآنيت يعني تأخرت، إذا كنت تريد التقدم إذا لا تتأخر، لقد آذيت وآنيت، يعني يعني تأخرت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا كان تريد أن تتبدل ثم قال رحمه الله إلا إذا كان هذا إمام، فالإمام يجوز له أن يذهب لأنه ما ليس له سبيل إلا هذا، فلا يحرم عليه هذا الفعل. الثاني إذا كان هناك فرجة، إذا كان هناك فرجة في مكان فلا بأس ولا يمكن إلا ذلك. وهذا الذي نراه يعني أن الناس يأتون يكونون في الصفوف الأخيرة، يملؤون الصفوف الأخيرة ويتركون الأولى فاضية، وهذا يعني لا يكون هذا الفعل محرم في هذا الحال لأنه لا يمكن أن يصل إلى بهذا. يقول رحمه الله: وحرم أن يقيم غيره، يعني يأتي أحد ويقوم حتى لو كان صغيرا حرم عليه، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلسه، يحرم على ذلك. الذي يأتي هو الأول، الأولوية له من سبق، هذا حق مشروع وهذا مباح له لمن سبق. يقول رحمه الله تعالى: من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني اذا كان هو قال احفظ لي هذا المكان، لكن ما ينبغي ان يحجز موضع الا اذا كان موجود مثلا ذهب، ما ينبغي له. يعني بعض الناس ياتي ويضع سجاده ثم يذهب ولا ياتي، هذا ما له حرمه يذهب، ليس معنى سجاده انه يبقى هذا له. اذا كان يذهب لوضوء يتوضا شيء يسير يعني وقت يسير لا باس بهذا، اما جزء لوقت طويل هذا لا ما ينبغي. طيب يقول رحمه الله تعالى: ثم اتى بمساله اخرى قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر. يقول: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاه فيرفعه، يعني مصلى يعني كما قال رحمه الله تعالى ذلك، يعني هذا كان قديما، فيما كان قديما يعني من يأتي بسجادة مفارج يوم الجمعة وغيرها، فيقول يحرم عليه رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يعني هذا في وقتهم رحمه الله. يقول رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لا يتوضأ، أتاه شيء يعني بعارض، ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. كان ماذا؟ عاد قريبا، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا إذا كان عارض قريب، إذا كان عارض وخرج قريب، أما يخرج الساعة ساعتين لا، لكن خرج لوضوء مثلا، خرج لأمر ما عند ذلك لا بأس به، فهو حق به، فهو حق بمكانه. قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس. وهذا هو، لأن تحية المسجد واجبة، ولذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا قال جلس أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس سليك وجلس، قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صليت قبل أن تقرأ؟ قال لا، قال قم فصلي، قال قم فصلي، وفي بعض الروايات فتجوز فيهم، فصلي ركعتين وتجوز فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبته، دل على ماذا؟ وأمره بهذا، فلم يأمره إلا بأمر ماذا؟ بالوجوب، فدل على الوجوب، وأن ركعتين تحية المسجد واجبة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، سواء في وقت نهي وفي غير وقت نهي، بل انه لا يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم امره اثناء الخطبه، ترك الخطبه عليه الصلاه والسلام، ثم يامره بركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، فدل على الوجوب ولا يدل على السنه. يقول رحمه الله تعالى: فان جلس قام فيه فاتى بهما ما لم تنفصل، فتسن تحيه المسجد من دخل غير وقت نهي، سواء في وقت نهي او غير وقت نهي. ثم تكلم رحمه الله عن قال: ولا يجوز الكلام والامام يخطب. هذا يحكم الكلام، اولا ان فعله محرم اذا تكلم والامام يخطب، انه اولا فعل محرما واثم بهذا. الامر الثاني انه لا جمعه له، لا جمعه له. اما ما معنى الجمعه نسكت عن هذا، هل هي ما هي مكتوبة لو صلاته غير صحيحة؟ نقول صلاته صحيحة وغير مطالب بها، لكن لا نعلم ما المقصود بما معنى لا جمعة له. هذا من نصوص الوعيد التي لا تفسر، نصوص الوعيد التي لا نفسرها، يبقى فيها ربما أنه لا جمعة له ولا يكون له أجر وآثم في هذا الفعل. أما فعله فهو آثم، لكن ضف إليها أنه لا جمعة له، أنه لا جمعة له صلى الله عليه وسلم. إذن إذا تكلم مع تكلم كيف حالك يا فلان؟ هكذا دخل، السلام عليكم، هذا هو دخل، واللي ما بيخطب كلمة بسيطة، ولقد صح لفلان يتكلم أو حد. إذا كان النهي عن المنكر، نهي عن منكر لا يصح والإمام يخطب. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي؟ إذا قال صلوا ويصلي، لكن ماذا؟ في نفسه بدون صوت، يصلي في نفسه. الدعاء إذا دعا الإمام يؤمن، لكن لا يؤمن بماذا؟ بصوت، إنما سرا، سرا، نعم سرا، يصلي في نفسه سرا ويؤمن سرا، نعم. لماذا؟ هذه طيب المصنف رحمه الله قال: إلا إذا كان ماذا؟ إذا خطر إلى إلا إذا كان الإمام يدعو فإنه يجوز له ذلك، ما دامت في الخطبة من أولها إلى آخرها هو خطبة، سواء في الدعاء أو سواء في الحمد في البداية بها، كله واحد، لا يجوز الكلام فيه أثناء الخطبة. طيب ما بين خطبتين؟ يشرع ماذا؟ الاستغفار، يشرع الاستغفار، أم كلام تعال تسلم، ما يصير هذا الكلام هنا أيضا. أما طيب الإمام هل يجوز له أن يتكلم؟ نعم، إذا كان مأموم يتكلم عن الإمام يجوز له ذلك، رد الإمام مثلا قرأ آية خطأ ورده لا بأس بهذا، لا يعتبر مما لا يعتبر من اللغو. كذلك عندما الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموات هلكت المواشي، ادعو الله أن يغيثنا، وكان يخطب عليه الصلاة والسلام فتوجه فدعا الله عز وجل. ولذلك يشرع رفع اليدين إذا كان في إذا دعا بالاستسقاء، فإنه يشرع رفع اليدين للإمام ولمن؟ والمأمومين يرفعون يديه. لكن الدعاء في غير إذا كان الاستسقاء إنما يشير بماذا؟ بإصبعه فقط، يشير بإصبعه فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في غير الدعاء في الدعاء غير الاستسقاء فإنه يشير بإصبعه، والمأموم يشير؟ لا، المأموم يشير، إنما الإمام الذي يشير، وأما المأموم. أما في إذا دعا بالاستسقاء، دعا بالاستسقاء فإنه يرفع يديه ويدعو الله، والمأموم كذلك يفعل ذلك، هذا إذا كان فيه استسقاء. فكلام الإمام مع كلام الإمام مع المأموم لا بأس به، كلام الإمام مع المأموم لا بأس به إذا كلمه أو كلمه، أو كان لمصلحة كما ذكرنا كلمه من أجل إذا كان هناك مثلا أمر مهم يحتاج مصلحة للمسجد أو كذا، هناك أفعى أو نحو ذلك، وقال إذا كان في شيء مصلحة أو في مضرة مثلا فلا بأس بهذا. يقول رحمه الله يجوز قبل الخطبة بعدها، بعد ما تنتهي الخطبة أو قبل الخطبة يجوز نعم الكلام لا بأس بها ولا يحرم، كذلك بعد الخطبة أيضا يجوز الكلام بعدما تكلم وانتهى الإمام الخطبة له أن يتكلم، لا بأس بذلك. طيب بين الخطبتين كما ذكرنا لكم نقف عند هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.